Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء 5 من شهر 4 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. وفاة 51 شخصا وجرح العشرات في حادثي حركة بنهر النيل وغرب دارفور. وقفات احتجاجية واسعة للمعلمين بالخرطوم والولايات ترفض الهيكل الراتب الجديد. اليوم أولى جلسات محاكمة علي كوشيب أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي. تجمع كيانات قطاع التعدين ترفض امتياز الشركة الدولية للتعدين بالشمالية وكردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. لك 12 مواطنا مصرعهم في حادث مروري بطريق بربر أبو حمد بولاية نهر النيل، فيما لقى 3 أشخاص آخرين مصرعهم أيضا في حادث حركة آخر على طريق الجنينة مستري بولاية غرب دارفور. وبقى حادث الحركة بولاية نهر النيل بمنطقة الدناقيل، مما أدى لمقتل 12 شخصا وإصابة آخرين بالأذى الجسيم. وقالت الشرطة أن الحادث وقع نتيجة للسرعة الزائدة لعربة بوكس تحمل مواطنين معدنين قادمين من اتجاه الشمال إلى الجنوب، واصطدما بعربة بوكس أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس، مما تسبب في الحادث وإشعال النيران في العربتين وأدى لاحتراقهما بالكامل. وبولاية غرب دارفور أدى انقلاب عربة ZS بضواحي محلية بيضة إلى مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بالأذى. تم نقل الجسامين إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما قامت شرطة مرور الولاية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. نفذ المعلمون في الخرطوم وعدد من المدن في الولايات وقفات احتجاجية يوم الاثنين ضمن جدول التصعيد المعلن من قبل لجنة المعلمين السودانيين الرافض للهيكل الراتب الجديد. وتضامنت قطاعات كبيرة مع المعلمين، شملت لجان المقاومة والمهندسين والأطباء والصحفيين. وقالت درية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين لراديو دبنجا أن الوقفة الاحتجاجية المركزية كانت أمام وزارة المالية في الخرطوم، إضافة إلى وقفات في الولايات من بينها نيالة بولاية جنوب دارفور، الأبيض بولاية شمال كردفان، وكسل بشرق السودان بجانب مدن أخرى. وأوضحت درية أن الوقفات التصعيدية للمعلمين تأتي احتجاجا ورفضا لهيكل المرتبات المشوه الصادر من وزارة المالية الذي اعتمد على هيكل 2020 وعدم تنفيذ هيكل 2022، إضافة إلى المطالبة بصرف متأخرات شهري يناير وفبراير، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 24,000 بدلا من 12,000. وشددت درية على تواصل الحراك المطلب للمعلمين بالتنسيق مع الأجسام المهنية الأخرى حتى تحقيق المطالب التي منها تحسين شروط خدمة المعلم. وأضافت درية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
ونحن عبركم نشكر كل الأجسام المهنية التي شاركت في هذه الوقفات، ومنهم الأطباء والمهندسين والصحفيين، ونعد الجميع بأن يتواصل نضالنا وتنسيقنا مع كافة الأجسام المهنية حتى تحقيق المطالب والتي منها تحسين شروط خدمة المعلم من خلال تدريبه وتطوير قدراته وتحسين وضعه الاجتماعي والثقافي والمهني.
تفتتح اليوم الثلاثاء بمباني المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أولى جلسات محاكمة ألي كوشيب المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور أمام الدائرة الابتدائية الأولى برئاسة القاضية جوانا كورنر، ومن المقرر أن تستمع الدائرة اليوم الثلاثاء أولا إلى مرافع افتتاحية لهيئة الادعاء، تليها إفادة غير مشفوعة باليمين يدلي بها المتهم علي كوشيب، ويواجه كوشيب 31 تهمة أمام المحكمة. ومن بين التهم الموجهة لكوشيب تعمد توجيه الهجمات ضد سكان المدنيين والقتل العمد والنهب وتدمير الممتلكات والاغتصاب والاختفاء القسري. وتمنح هيئة الادعاء أمام جلسة المحكمة التي تبدأ اليوم الثلاثاء 6 ساعات لتقديم مرافعتها الافتتاحية، ويليها أول شاهد إثبات وهو خبير. من المقرر أن يبدأ في الإدلاء بإفادته في 6 من شهر أبريل الجاري. أعلن تجمع كيانات قطاع التعدين رفضه القاطع لإعادة امتياز العمل للشركة الدولية للتعدين بولايتي الشمالية وجنوب كردفان. وقال وائل حسن لراديو دبنجا أن السلطات بمحلية حلفة أصدرت قرارات بإعادة نشاط مصنع صواردة الخاص بالشركة الدولية للتعدين في الولاية الشمالية وكذلك في منطقة الترتر بولاية جنوب كردفان. وأوضح وائل أن هذه القرارات تعد تراجعا عن قرارات سابقة قضت بإيقاف هذه الأنشطة وترحيلها من تلك المناطق، واعتبر الخطوة امتدادا لتدمير السلام البيئية، قائلا كان الأجدى أن تحاسب تلك الشركة على ما سببته من أضرار لا أن يعد منحها امتياز باستئناف العمل الدار مجددا، مؤكد أن الخطوة ومثيلاتها تشير إلى عدم اكتراث السلطة الإنقلابية بسلامة الإنسان والبيئة. وشدد التجمع على دعمه الكامل وتضامنه مع المتضررين من هذا النشاط وعلى حقوقهم في بيئة سليمة، كما أكد تمسكه بمجموعة الحلول العلمية. وقال وائل حسن لراديو دبنجا
لجان المقاومة حاليا موجودة، زمان كانت فئة هي بتقود الشغل، حاليا بتقود الشغل للجان المقاومة في الولاية الشمالية والتنسيقية، هي حاليا شغالة على أنه تجهز روحها وتجهز كل التنسيقات الموجودة في الولاية الشمالية في حال أنه المصنع بدت فيه أي نوع من التحركات حتترس الولاية الشمالية، ونحن ما حنجامن المرة دي في حياتنا.
أعلن محامو الطوارئ عن إفطار جماعي اليوم الثلاثاء أمام سجن سوبة إظهارا للتضامن مع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ وأعضاء لجنة التفكيك وجميع السوار المعتقلين في أوضاع تعسفية. وكشف محامو الطوارئ عن المعاناة والظروف القاسية التي يعاني منها المعتقلون في سجون الإنقلاب من نقص حاد في الغذاء خلال شهر رمضان المعظم. وأشار محامو الطوارئ في بيانهم الصادر اليوم الاثنين إلى ما أسموه بمحاولات السلطة الإنقلابية في تجويع وترقيع السوار المعتقلين، وأكدوا أن هذه المحاولات الفاشلة لن تفلح في تثبيت عزيمتهم. وأكد محامو الطوارئ سعيهم في كافة السبل القانونية المحلية والدولية لضمان الحقوق الأساسية للمعتقلين وصولا إلى حريتهم الكاملة، وناشدوا المجتمع المدني بمساندة قضية المعتقلين بسجن سوبة وسجن النساء ومدرمان وحراسات الشرطة. أعلنت الجبهة الثورية عن خارطة الطريق لإنقاذ البلاد وانتشالها من الانهيار الوشيك وقطع الطريق على عودة المؤتمر الوطني وسيادته على المشهد وتمكن من تحقيق الانتقال الديمقراطي. وقال عضو مجلس السيادة رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي إدريس أن الجبهة الثورية وضعت خارطة الطريق للقاء كل المكونات السياسية خلال اليومين القادمين، وذلك خلال مبادرة الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية تحت شعار السودان أولا. وأوضح الهادي أن الحوار الذي تتبناه الجبهة الثورية لحل الأزمة السودانية يتم في مرحلتين، أولهما الجزئية التي تسبق المرحلة الأولى وتم تسميتها إجراءات بناء الثقة وتهيئة المناخ، وهي 3 إجراءات: أولها إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين من قوى الثورة لا سيما أعضاء لجنة التمكين السابقين، ووقف العنف ضد المتظاهرين السلميين، ورفع حالة الطوارئ، وتشكيل لجنة محايدة لتخصي الحقائق لكشف من يقتل المتظاهرين والجهات التي تسببت في ذلك. أعلن والي النيل الأزرق أحمد العمدة عن مقتل 69 شخص وإصابة 262 آخرين جراء الألغام الأرضية في 10 ولايات سودانية منذ العام 2011. وقال العمدة خلال مشاركته في احتفال اليوم العالمي لمكافحة الألغام في النيل الأزرق أمس الاثنين، قال أن مناطق النيل الأزرق جنوب كردفان دارفور تمثل أكثر المناطق التي تتركز فيها الألغام، وأشار إلى تطهير 90 مليون متر مربع خلال الـ 12 عام الماضية من الألغام وغيرها من المتفجرات من مخلفات الحرب بدعم من الأمم المتحدة، وأشار إلى المخاطر الجسدية والنفسية للألغام بالإضافة للمخاطر التنموية المتمثلة في تخليص الأراضي الزراعية، مشير الوالي إلى انتشار الألغام الأرضية في الحقول والغابات وحول الآبار ومصادر المياه والمنشآت في النيل الأزرق مما يجعلها غير صالحة للاستعمال، بجانب ترتب عدم إزالتها في إطالة بقاء النازحين واللاجئين في أماكن اللجوء. أعلن مدير المركز القومي لمكافحة الألغام العميد خالد حمدان يوم الاثنين عن تسجيل 4848 منطقة حمراء بولاية النيل الأزرق، فيما تبقت نحو 357 منطقة يجري البحث حولها. وأعلن أن المركز وعلى مستوى إقليم النيل الأزرق استطاع نظافة 694 منطقة فيما تبقت 58 منطقة أخرى. وأشار مدير المركز القومي لمكافحة الألغام إلى وجود 9 أيام تعمل في إزالة الألغام وأربعة أيام للتوعية. من جانبه تناول مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات الألغام صديق رشيدي مخاطر العبوات الناسفة والآثار الناجمة عن انفجار الألغام خاصة وسط الأطفال والمجتمعات، وقال أن بعثة الأمم المتحدة لدعم الانتقال في السودان مستعدة لمساعدة السودان من أجل أرض آمنة، بجانب إصرار القيادة والفعاليات كافة كجزء من التزام السودان وتوقيعه على اتفاقية أتوا واتفاقية حظر الأسلحة، بالإضافة لتعزيز الإرادة الوطنية لمكافحة الألغام وتفعيل المؤسسات الوطنية للاستجابة للمخاطر. وأضاف رشيدي أن افتتاح المركز الإقليمي لمكافحة الألغام وتدريب 28 سيدة في أعمال المكافحة يعد إضافة كبيرة بفضل تنفيذ اتفاقية سلام جوبا. أعلنت إدارة توزيع الكهرباء بالبحر الأحمر خروج البارية التركية المغذية للمدينة عن الخدمة بسبب الالتزامات المالية، وكشفت إدارة الكهرباء أن برمجة لتخفيف الأحمال بواقع 3 ساعات في الفترة النهارية و3 ساعات في الفترة المسائية ببورت سودان إلى حين عودة البارجة للخدمة، وناشدت المواطنين بترشيد الاستهلاك لأقل من ما يمكن لضمان تغطية أكبر عدد من المشتركين، ورفضت البارجة استلام حصتها من الفيرنس وطالبت بسداد المتأخرات البالغة أكثر من 10 ملايين يورو، وفشلت الحكومة في سداد المبلغ استم دفع 3 ملايين يورو في 30 مارس عبر هيئة الموانئ البحرية، إلا أن إدارة البارجة تمسكت بحقها في سداد المبلغ كاملا وأوقفت صباح اليوم التشغيل لنفاذ الوقود. نفذت تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم عمليات إفطار جماعية في المدن والأحياء، ونفذت في ثالث أيام شهر رمضان بعد الإفطار ختمة على أرواح الشهداء، وذلك إنفاذا للجدول الشهري للجان المقاومة المعلن هذا الأسبوع. وأعلنت لجان المقاومة بحسب جدول التصعيد للأسبوع الأول من أبريل، أعلنت عن تخصيص اليوم الثلاثاء للمواكب الدعائية الداعمة لمليونية 6 أبريل، وأطلقت لجان المقاومة على يوم الأربعاء يوم زلزال 6 أبريل بخروج جميع السودانيين بالعاصمة والولايات بمدنها وقراها بهدف إسقاط الانقلاب وإقامة الحكم المدني الكامل وعودة العسكر للسكنات. قال وزير العدل السابق نصر الدين عبد الباري أن الحكومة تسير على خطى النظام السابق، وكتب عبد الباري في تغريدة على تويتر أمس معاداة الأمم المتحدة أو الانزعاج المتصاعد من قيامها بمهامها من أقوى براهين عودة النظام القديم الذي عزل البلاد عن العالم وهو يدور في المحاور الإقليمية بلا جدوى. وأضاف حكومة الأمر الواقع تسير اليوم على خطى ذلك النظام حزو الحافر بالحافر، ومصيرها لن يكون بأفضل من مصيره. ويأتي حديث عبد الباري بعد يومين من تلويح رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بطرد رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية فولكر بيرتس. يعاني العائدون إلى قرى العودة الطوعية بمحلية بليل بجنوب دارفور نقصا حادا وافتقارا لأبسط مقومات الحياة، وطالب مواطنون في قرية شيجا إحدى قرى العودة الطوعية بمحلية بليل طالب الدولة والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني للتدخل من أجل توفير مياه الشرب والتعليم والصحة والخدمات الأخرى الضرورية. وأضافوا في هذا الخصوص:
نحن منطقتنا دي عدد أوضة طوئية وحسي عندنا فترة بتاع 3 أسابيع لكن ما وصلتنا ما أدلع من المحلية ولا الولاية ولا المنظمات الطوئية. نحن بنناشدهم إنه يجي يقدموا لأهالينا دي الخدمات الأساسية، مياه، صحة، تعليم، وتوفير أمن برضو في المنطقة، والإيواء والغذاء والمؤيدات بتاعة الزراعة، لأنه الناس مقبلة على خريف إن شاء الله.
الخبر الأخير في النشرة: واصلت محكمة الشهيد محجوب التاج برئاسة القاضي زهير بابكر جلستها يوم الاثنين في إعادة استجواب المتهمين 11 من ضباط وجنود هيئة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات، والذين يواجهون تهما تتعلق بالقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية والاشتراك الجنائي. وكانت المحكمة قد طلبت من هيئة الاتهام في الجلسة السابقة توفير شاشة عرض يتم فيها استجواب المتهمين حول ظهورهم في بعض مقاطع الفيديو، حيث تم في الجلسة استجواب المتهمين الأول والثاني بواسطة المحكمة، فيما أرجعت المحكمة البقية لجلسة الاثنين القادم. مستمعي راديو دبنج الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات،
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات. ويزيدنا خلال اللقاء من ولايتي الخرطوم والولاية الشمالية أن نستضيف كل من وائل حسن الناطق باسم اللجنة السداسية ودرية محمد بابكر القيادية في لجنة المعلمين للحديث حول قرار إعادة الشركة الدولية للتعدين أنشطتها في صواردة بالولاية الشمالية وإضراب لجنة المعلمين السودانيين ووقفاتها في الخرطوم وعدد من مدن ولايات السودان. في البداية أعزائي المستمعين، هيكون معانا وائل حسن ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
تفاجأت الولاية الشمالية محلية حلفة وحدة عبري بأنه الإنقلابيين بيحاولوا يكرروا نفس المشهد اللي كان مدخلين لنا فيه الكيزان والأمنجية في النظام البائد. طيب، اللجنة السداسية من 2015 بتناضل ضد مصنع المجموعة الدولية اللي هو واحدة من استثمارات جهاز الأمن في التعدين. المصنع ده الآثار البيئية بتاعته والموقع كلها يعني الناس وقفت ضدها. الموقع قريب جدا من النيل، آثار البيئية اترتبت عليها بعض المخلفات البيئية، عليهم المنطقة ناهضت ضد المصنع ده. ونحن بنقول يعني أيام لما هو يمتلك جهاز الأمن والمخابرات، المنطقة عملت وقفات واحتجاجات وأغلقت الطريق البري، درسته يعني نحن درسنا سنة 2016 و17 18 كنا بندرس. يمكن نحن بنمر بالذكرى السنوية بتاعتنا في 8/4 برضو. كان أضخم تدريس للطريق البري في الولاية الشمالية. للأسف الانقلابيين بيحاولوا يكرروا لنا نفس المشهد. طيب، طوال الفترة السابقة نحن بنناضل، عملنا دراسات بيئية وعملنا مسح للتربة ولمياه النيل، وقدرنا نجيب دراسات تثبت ان مياه النيل اتلوثت بفعل الزئبق والسيانيد وكذا. عليه واصلنا في النضال بتاعنا الى ان جات الثورة، وقدرنا نتواصل مع وزارة المعادن وهيئة الابحاث الجيولوجية. طلعنا اكتر من مرة لجان بتاعت تفتيش، لجان بتاعت تغصي. في النهاية اتأكدت انه المصنع ده موقعه ما عنده علاقة بالبيئة. عليه ولا لا، وزارة المعادن طلعت قرار كان بالرقم 18، قرار إداري بالرقم 18 سنة 2020 شهر 9، أكدت فيه إنه الموقع ما مستوفي الشروط عليه، وقررت ترحيل المصنع. اللجان اللي جات وشافت دي رحلته على بعد 43 كيلو، هو ده الموقع اللي شافوه إنه يعني مستوفي للشروط بتاعت البيئة. اتفاجأنا بعد الانقلاب الشركة السودانية للمواد المعدنية أردول، الشخص الجعان جدا للذهب في السودان، من غير الاهتمام بالخطوات البيئية، أو كما معلوم إنه الشركة السودانية هي الجسم الرغابي للحياة زي دي، لكن هي بعيدة كل البعد، هي أصبحت هي التاجر اللي بيحرك. الشركة السودانية بتوصي وزارة المعادن ترفع لها خطاب بتوصي إنه يرجعوا مصنع المجموعة الدولية. إحنا قادرين نفهم إنه هم عايزين يرجعوا مصنع المجموعة الدولية عشان يدر أموال للأمنجية ويعودوا تاني للبطش من جديد للمواطن السوداني. يعني الموضوع ده ما عشان خزنة الدولة وكذا وكذا، لا لا، هم عايزين يستثمروه ويجيبوا يبقى أداة أخرى للبطش بالموارد بتاعت الذهب. لكن احنا هنقول لهم بس حاجة، يعني هيهات، يعني احنا ايام القبضة الامنية المعروفة لما كانت الناس مجموعات بسيطة بتقاتل، الحمد لله احنا كنا قادرين نقاتل وان المصنع ما يشتغل. فحاليا برسل لهم رسالة في بريد وزارة المعادن والمجلس السيادي، خليكم عارفين لجان المقاومة حاليا موجودة، زمان كانت فيها هي بتقود الشغل، حاليا بيقود الشغل للجان المقاومة في الولاية الشمالية والتنسيقية، هي حاليا شغالة على انه تجهز روحها وتجهز كل التنسيقات الموجودة في الولاية الشمالية في حال انه المصنع بدت فيه اي نوع من التحركات، حتترس الولاية الشمالية، ونحن ما حنجامل المرة دي في حياتنا. يعني مستحيل حنجامل انك انت جاي تقتلني وفي نفس الوقت داير انا اقعد اتفرج فيك. قلناها زمان، المصنع ده هيقوم هيشتغل على جثثنا ونحن بنكررها تاني، لكن المرة دي عندنا ادوات بتاع ضغط اضافية. نحن ترسنا زمان كنا مجموعة 1000 و2000، لكن المرة دي ما حتترس صواردة ولا محلية حلفة، لا، حتترس الولاية الشمالية. فدي رسالة نحن بنرسلها ليهم وبنرسلها لأردول، وقلناها له زمان، لو نزلت قطرة بتاع الدم في الولاية الشمالية بخصوص التعدين، خليك عارف انت والمعاك انه ما حيكون في اي تعدين، لا اهلي لا شركات امتياز.
شكرا لك السيد وائل حسن على المشاركة في راديو دبنجا.
شكرا.
ومنها ننتقل أعزائي المستمعين إلى الأستاذة درية محمد بابكر، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
الرحمن الرحيم، مرحبا راديو دبنجا. حسب البرنامج التصعيدي المطلبي اللي دعت له لجنة المعلمين السودانيين، نفذ المعلمون اليوم عدد من الوقفات الاحتجاجية في الخرطوم أمام وزارة المالية الاتحادية وكذلك في عدد من الولايات كولاية جنوب دارفور نيالة وشمال كردفان الأبيض وولاية كسلة. هذه الوقفات التصعيدية تأتي احتجاجا ورفضا لهيكل المرتبات المشوه الصادر من وزارة المالية المعتمد على هيكل 2020 وعدم تنفيذ هيكل 2022، هذا الهيكل الذي أجازته حكومة الثورة المستقيلة. وكذلك من المطالب صرف متأخرات شهري يناير وفبراير، وأن يكون الحد الأدنى للأجور 24,000 بدلا عن 12,000. ونحن عبركم نشكر كل الأجسام المهنية التي شاركت في هذه الوقفات، ومنهم الأطباء والمهندسين والصحفيين، ونعد الجميع بأن يتواصل نضالنا وتنسيقنا مع كافة الأجسام المهنية حتى تحقيق المطالب، والتي منها تحسين شروط خدمة المعلم من خلال تدريبه وتطوير قدراته وتحسين وضعه الاجتماعي والثقافي والمهني. كما سيكون يوم الأربعاء الموافق 6 أبريل بمشيئة الله اعتصام اليوم الواحد داخل المدارس في العاصمة وجميع الولايات، نناشد المعلمين بوحدة الصف وصلابة المواقف حتى تتحقق المطالب.
شكرا لك أستاذة الدرية محمد بابكر على المشاركة في راديو تبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
لهذه المعسكر وشكر للمنظمة.
كلمة سيدة فانتا فونا
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم. بنحييكم المرة دي في حلقة في برنامجكم من المعسكرات، ومن المعسكرات المرة دي احنا بنحاول انه ندخل منه لمعسكرات متعددة في ولايات دارفور، ونحن دي فرصة وسادها طيبة لقينا عدد من الممثلين للنازحين بيمثلوا معسكرات معينة في ولايات دارفور. احنا اول حاجة بنتعرف عليهم، بنتعرف على معسكراتهم، بنتعرف على ولاياتهم، وبعد ذاك حيتكلموا لنا شوية عن أبرز المشكلات والتحديات اللي بتواجههم. في البداية معانا
الأخت نعمة أحمد فضل. نعمة أحمد فضل، ولاية شرق دارفور، معسكر النيم.
معسكر النيم. طيب يا نعمة، كده نحن نحاول نتعرف بشكل عام كده، شنو بتفتكر إنه بيمثل لكم تحدي أو مشكل في معسكر النيم؟
مسألة الأمن، مسألة الأمن فأكبر مشكلة قاعدة تواجه النازحين بمعسكر النيم، وهناك سرقات، انفلات أمني بشكل كبير، فده أكبر مشاكل قاعدة تواجههم.
أفتكر إنه مشكلة الأمن دي مشكلة قديمة موجودة في المعسكر، ولا حاجة ظهرت في الفترة الأخيرة؟
كانت موجودة لكن في اللحظات الأخيرة ظهرت بصورة أكثر من كانت عليها زمان.
عندكم
سرقات في انفلات أمني، يظلوا طلعوا برا، ممكن في والصراع ما بين المزارع والراعي والحياة دي.
عارف انه في سبب، في سبب محدد للظاهره دي
بس عدم ضبط الامن.
ثاني شنو من المشكلات اللي ممكن تكون تحدي بالنسبه للنازحين في معسكر النيم في شرق دار؟
الحرائق.
الحرائق،
الحرائق بشكل كبير، يوميا بيكون في عدة حرائق 3-4 مرات في اتجاهات مختلفه، واحيانا بشكل عشوائي.
بتعزي على شنو السبب؟ شنو
هنالك بيكون في خسائر في الارواح في الممتلكات بشكل عام.
السبب شنو انه تكون في حرائق؟ يعني ليه بس تكون في حرائق متكرره سنويا او في السنه اكثر من مره في حته في معسكر؟
السبب الاساسي لانه مباني محليه، ده اكبر سبب اساسي، انه مباني كانت محليه نتيجه للبنيه الجغرافيه للمدينه، فاكثر الناس معتمده على انها تستخدم المباني المحليه، لانه انت عارفين الوضع الاقتصادي صعب، ما كل الناس قادره تبني، ما كل الناس قادره تغير الحياه، فالمباني المحليه فكانت سبب اساسي انه يكون في حرائق.
شكرا جزيلا نعمة.
وهنالك المشكلة الثانية عدم توفر الدفاع المدني يعني للمطافي، فدي كانت مشكلة، فغالبا الحرائق لما تحصل فالمواطنين هم بأنفسهم يقدروا يطفوا، لكن المطافي صعب انها توصل.
شكرا لك. طيب نحن نمشي لمعسكر اخر، من هو معنا؟
اسماء اسماعيل زكريا عبد الله حسن، ولاية وسط دارفور، معسكر حسحيسة مربع 8.
معسكر ايه؟
حسحيسة
حصة حيصة.
ربا أتمنى.
أيوة اسمع كده كلمينا شوية عن معسكر حصة حيصة، كلمينا عن الحياة فوق وكيف والمشكلة مش فاكل شنو اللي عندكم هناك.
المشكلة في معسكر حصة حيصة عندنا عدم التعليم.
عدم التعليم. ما في مدارس جوا؟
مدارس جوا في لكن تعليم تعب.
هم الناس كتار عدد كبير مش
عدد كبير، وثاني النعمة متوفرة يعني من 2017 لحتى الآن ما عندنا موية.
الناس قاعدين يشربوا من وين يعني؟
بالفناتيس، وطبعا حي حصيصة طبعا قريب لنا، بيجي موية في الأسبوع مرتين بيتعاملوا نمشي وننقلوا في حصيصة وحاجات يعني. معسكر مربع 8 عندنا مدقة واحدة بس.
هو معسكر كبير؟
يعني كبير.
ويعني مشكلة المويه دي تفتكروا انه ممكن يحلوا كيف يعني؟
مع المنظمات.
منظمات منظمات حاليا في منظمات شغاله
ممكن يكتبوا تقرير يدوا لاي منظمه ممكن يتوفر لهم المياه. هاي
غير اصل مشكله التعليم ومشكله المويه في معسكر حصحيصة في زالنجة. ثاني في مشكله
طبعا تودوا ناس المعسكرات مع الظروف يعني ما بسميلهم يعني هسي التعليم بقى يعني صعب يعني. أجل واحد في خاصة بقري بكم 20 مليون، وانت تكون شغال اعمال حرة يعني ما تقدر تتوفر عشان تقري جنا بكم 20 مليون لواحد دار منه يعني، دارين اكل دارين شراب دارين لبس. ده المشكلة ما بيساعد المعسكرات في التعليم. هاي
يعني التعليم الحكومي الخاص ده المدارس بتاعت المعمولة في بعض المعسكرات دي عندكم هناك ما في
يعني؟ حسي علينا في مربع 8 عندنا مدرسة واحد مدرسة الشباب أساس. أي وثاني دي اللي مع مدارس الثانوية. أي لكن حسي الحكومي والمدارس الخاص برضو يعني تعليم.
شكرا أسماء. معنا برضو هنا
معك حاتم عبد الله الفاضل ولاد غرب دارفور الجنينة. نعم
في معسكر محدد ولا؟
والله لا بشكل عام، ممكن لأن حاليا الجنينة صراحة كمدينة عندها وضع استثنائي يعني، تظل تقدر تقول انه اصبحت عباره عن معسكر كبير، مراكز ذات ايواء لعدد من في عدد من الاحياء والطرقات والمؤسسات العامه، وبالتالي انها باعتبارها معسكر يعني تقدر
تقول. حصل بعد مشاكل كريندنج
صح؟ ايوه فعلا حصل بعد مشاكل كريندنج الاولى اللي هو في 12 من العام 2019 مرورا بالعام 2021 كذلك، ممكن تكون تكررت احداث كريندنج الثانيه، وايضا هنالك احداث الجبل والاولى والثانيه والجبل وابدر الثانيه كذلك، بالاضافه لاحداث وقعت في مناطق مستري، بالاضافه الى احداث اخرى ايضا وقعت في مناطق شمال الجنينه في عدد من المحليات المختلفة.
يعني تقريبا زي كلامك ده حاتم انه المشكلة الامني بتصدر يعني في صدر الاولويات بالنسبة لكم.
بالتأكيد الامن والسلامة والحماية يمكن تكون هي من اول الاولويات بالنسبة للنازحين في غرب دارفور بوجه خاص، ولعموم المجتمع في ولاية غرب دارفور، لانه المتأثرين بالوضع صراحة مش فقط المناطق المذكورة يعني، ممكن يكون أيضا الأحداث يعني امتدت إلى مناطق أخرى، مناطق جبال مون شمال الجنينة، مناطق كرينك وما حولها، وشمال كرينك وشمال أزرني، ومناطق حول سربة وشرق سربة، يعني جملة مناطق تظل.
الوضع ده أفرز أعداد كبيرة جدا من النازحين، تقديرك المشكل ده ممكن يتحل كيف؟ يعني كيف نحن نقدر نسيطر أو نخلي إنه المجتمع الموجود في المعسكرات وحول المعسكرات مجتمع متعايش، مجتمع متقارب، مجتمع يعني يقدر يقبل بعضه البعض؟
طيب في صدر الأولويات بالتأكيد الأمن هو ممكن يكون الأولوية الأولى، بالإضافة إلى ذلك هنالك صراحة ضرورة لصيانة حكم القانون وفرضه، لأنه المؤسف أنه تتجدد الأحداث من وقت لآخر، لكن الجنات أحرار طلقاء يعني، غياب العدالة وغياب المحاسبة يمكن هو واحد من المحفزات للمجرمين في أنهم يعني يرتكبوا مزيد من الإفلات من العقاب بصورة متكررة، وبالتالي ما لم تتحقق العدالة أنا لا أتوقع أنه هيكون في استقرار ولا أمن في تلك المناطق، لأنه طول ما أنه الجاني يعني يتمتع بحصانة فسيستمر بالتأكيد في ارتكاب مزيد من الـ من الـ من الأحداث. والدليل على ذلك والشاهد يعني الولاية على مدى عامين أو أكثر هي يعني في دوامة من الـ من الـ من الـ العنف المعمم، العنف المعمم والمستمر بصورة كبيرة، والذي نتج عنه يعني تهتك في العلاقات الاجتماعية ما بين المكونات المختلفة المتعايشة في المنطقة. وأنا أفتكر أنه المشكلة الكبيرة أنه غياب الدولة وغياب دور الدولة هو يعني بسط سلطانة على ربوع المنطقة، يمكن يكون ده أكبر مهدد. ما لم يزال هذا الفعل وتطلع المؤسسات تحت الدولة بدورها كاملا سيظل المجتمع في حلقة مفرغة لا يستطيع أن يظل في تعايش وفي أمن وفي استقرار ما لم يكن هنالك دولة هي قادرة أن تفرض هيبتها على الجميع.
شكرا لك حاتم. شكرا حاتم من معسكرات ولاية غرب دارفور في ملمح قصير جدا نشوف مشكلات في جنوب دارفور. معانا
معك فاطمة من معسكر كلمة.
فاطمة كده برضو احنا دايرين كلمينا بشكل عام مش فقط معسكر كلمة، يعني في تقديرك المشكلات الأساسية اللي بتواجه الأهل النازحين في المعسكرات الموجودة في ولاية جنوب دارفور؟
كتر خيرك وليدي، أنينا جينا شاركنا في ورشة حق إدارة التنوع، وأنينا جايين من معسكرات كتير، أنينا كلنا معسكرات حق جنوب دارفور ده عندنا مشاكل كتير والله أمني ما فيه، وأنينا ذاتنا ندورو ناكلو ندورو نشربو ندورو نقبلو نعمرو حلالنا البر الخربة ده ندورو نزرعو أنينا وكد أول نزرعو إنتاج في بلد ده وإيش رخيص وزيد رخيص وفول فيه وأي حاجة فيه، لكن هسه أنهنا زراعة ولا نقدر نمشي، وكان زرعنا كله بجوا حرامية بيشيلوا لنا محصولاتنا وحاجاتنا، أنهنا ندوروا أمن وندوروا سلام ونقبلوا لحلالنا نبنونا عمره.
شكرا لك كثير فاطمة، شكرا لكل الناس اللي اتكلموا. أنهنا بنختم الحلقة دي في من المعسكرات مع مفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور أستاذ كرم الدين آدم. كرم الدين مرحب بك.
مرحب بك الأخ علي شرف الدين، ومرحب بالإخوة في راديو دبنجا ووصولهم وإتاحتهم الفرصة للشأن الإنساني بولايات دارفور الخمسة، وأنا سعيد جدا أن استمعت للإخوة من غرب دارفور ووسط دارفور وشرق دارفور و جنوب دارفور. حقيقة الوضع الإنساني في جنوب دارفور الآن مستقر وآمن، والخدمات منداحة بصورة سلسة جدا للمعسكرات. هناك بعض التحديات اللي هو التغيير بتاع الأنظمة حقت المنظمات في تقديم الخدمات، وهنا نخص برامج الغذاء العالمي الذي غير منهج التعامل من تقديم الذرة والإغاثة إلى تقديم الكاش جرانت أو المساعدات النقدية، ودي طبعا بتتطلب متابعة الأسواق ومراقبة الأسواق والتضخم الحاصل. يعني احنا نسعى في أن نوفر بيئة أمنة للنازحين بولاية جنوب دارفور، ورسالتنا للإخوة النازحين برضو يعني العمل الجاد من أجل تهيئة البيئة للمنظمات العاملة بالولاية لتقديم الخدمات في بيئة مواتية ومستقرة. ومن جانبنا لنا كحكومة ولاية جنوب دارفور هناك تنسيق تام مع الإخوة في أوشو والمنظمات العاملة بالولاية لدراسة ما هو مطلوب وتقديم الخدمات وفق الرؤية الإنسانية الموحدة للخارطة الإنسانية لولاية جنوب دارفور. ونحن سعيدين جدا الليلة وحضور النازحين مثل هذه الورش بغير كثير جدا من المفاهيم، وبضيف كثير جدا من المعلومات، وبرضه بوفر لنا معلومات بحجم الحوجة والحاجة الموجودة داخل المعسكرات، ومن ثم تم الاستجابة وفق الأسس والضوابط اللي بتحكم العمل الإنساني. برضو رسالتي لكل الإخوة والمعسكرات النازحين أن احنا مقبلين على شهر عظيم وهو شهر رمضان، نتمنى أنه ربنا يقدرنا يعني نقدم سلة غذائية لمواطنينا في ولاية جنوب دارفور، وبشراكة مع الإخوة العاملين في الحقل الإنساني. وأننا بنسعد كثير جدا يعني أنه نشكر منظماتنا العاملة في المجال بتاع تقديم خدمات السلات الغذائية. أمس كان في منظمة الاغتنام وصلت الولاية، وقبلها في منظمة بتاعت مرابي قدمت بعض الخدمات للأيتام والأرامل والضعاف، ودي حاجة كويسة جدا يعني بتخلينا نحن نقدر نقدم لمساعدنا مع الظروف الاقتصادية المعروفة لكل الناس أنه نوفر أقلها جزء من المواد والسلع اللي بتخفف من معاناة المواطن. برضه أخونا والي ولاية جنوب دارفور مشكور جدا يعني اتبرع بكمية من السكر لمعسكرات النازحين بنصف القيمة، يعني بنعتبر دي برضه بتسهم في تخفيف حدة معاناة النازحين. ونحن الآن في ترتيب وتنسيق مع إدارة المعسكرات بالتواصل مع قيادات المعسكرات للتخطيط لتسليم الكميات وتحديد منهجية يعني الدفع حتى نتمكن من إكمال وإنزال المواد السلعية المطلوب تقديمها للمعسكرات إن شاء الله.
إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ كرم الدين آدم كرم الدين، مفوض العون الإنساني بولاية جنوب دارفور، في ختام هذه الحلقة في برنامج من المعسكرات. لم نلقاكم في حلقة جاية مستمعينا الأفاضل، ونقول لكم في أمان الله. شكرا جزيلا.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات،
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
عشان الحكومة ذاتها كلها أساس وكلها حركة تفتاد الدماء من هذا الشباب لتكون كبيرة شديد في الحكومة.
من ما قمنا من الاستغلال بالمجالس التشريعية والبرلمان دي قاعد تمشي للناس الكبار وبينتجرينا في نفس الشيء القديم. يعني إبدأ يا أخي، خلاص أنتوا أبدوا الشباب دي الفرصة.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بعدد من الناشطين والناشطات في ولاية الخرطوم للمشاركة حول استطلاع أجريناها حول مسألة الأمن وما مدى شعور الأشخاص بالأمان في مدن ولاية الخرطوم الثلاثة، خاصة بعد تنامي ظاهرة الاعتداء على الأشخاص في الطرقات والأماكن العامة بشكل أثار قلق الشارع العام. خلال الاستطلاع برضو وجهنا للمشاركين في الاستطلاع سؤال حول أسباب الظاهرة وانعكاساتها على حياة وأنشطة الناس اليومية. أعزائي المستمعين، استضفنا خلال هذا الاستطلاع كل من الناشط كوثر حسن والناشط مهند عرابي والأستاذة الدرية محمد بابكر والناشطة سرية كومي والناشط بشير عبد الحميد. في البداية حنستمع لآراء المشاركين حول نسبة عدم شعور الأشخاص بالأمان.
بنسبة 100 وزيادة إنه ما في أمان، يعني 100% إنه ما في أمان خالص. يعني أنا عن تجربتي الشخصية، أنا كنت عندي محطة بنزل فيها، بمشي بركب ركشة بمشي على البيت كويس، يعني الساعة 12 الساعة 1 الساعة 2 ما في أي مشكلة خالص. بقيت لما أجي بعد المغرب بس أو أي زمن، أي زمن بكون حذرة شديد، لكن مجرد ما تظلم يعني لازم بتاع الركشة أنا دا أركب معودة أكون عارفاه كويس لحد ما عملت لي زبونين. أنا لما نجي أقول لهم أنا قريبة أو حتى هم عارفين زمني يوصلوني لحد البيت، وبكون خاطة كمان خطة ألف وبفي راسي إنه لو ظهر لي زول ومثلا أنا قريبة للبيت أجبع شنطتي أدخلها جموين أدخلها جوا البيت إذا ظهر لينا زول نحن بالركشة. فقاعد أقول لهم عين أمشي قريب لدكان، يعني كده باري الشوارع، يعني ما تمشي بيبي شارع ظلام كده. فانعدم الأمام تماما لدرجة أمي قالت لي شنو، أمي قالت لي أنت مما بيجيتي تخافي وتضرب تقولي يجيك أخوك. أمي قالت لي إن اللحظة دي أنا عرفت إنه ما في أمان نهائي.
الشعور بالأمان في الخرطوم شعور ضعيف جدا جدا، ولا يكاد أنه يتعدى 20-30%.
قد تصل النسبة، نسبة عدم الشعور بالأمان، إلى يمكن تكون أكثر من 90%.
الوضع الأمني في ظل التفلتات والانتشار ظاهرة تزعة طويلة، والله الواحد بيجا ماشي في الشارع وما بحس بالأمان، ما بتحس بالأمان خالص.
هو طبعا البلد دي معروفة إحنا فقدنا فيها، زي ما بقول فقدنا الأمن تماما 90%. شفتها 90%، أنه إنت احتمال قد تكون ماشي في الشارع يعني انت ممكن تتوقع انه مش خليك من مواطن عادي، تتوقع انه اي اللي في عسكريك لحظة.
أعزائي المستمعين، حول أسباب الظاهرة ومن ورائها كانت إجابة الناشطة كوثر حسن.
والله هم بيرجعوا الحالة بتاعت الانفلات الأمن الشديد ده يا هو لغياب السلطات ذاتها، يا هل منظمة إنها تحقق الأمن هي بقت معفيشة حتى على مستوى الشوارع، وكمان ممكن يرجعوه إنه ده هم ذاتهم اللي بيجوا ينهبوا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني أنت بتلقاهم مرات لابسين لبسهم العادي ده لما يكون في موكب ولا كده بيستغلوا الحاجة دي، يعني لما يكون في مواكب ولا كده بيستغلوا الموكب والناس راجعة في زمن متأخر، فبيقوموا يضربون بحجة إن هم طالعين مظاهرات وكده. ما الفكرة إنه الضرب ويشيلوا التلفونات والجروش، لا هم دارين إنها، ولكن بيحاولوا يشرعنوا النهي ده بإنكم أنتم مظاهرين ومخربين وطلعتوا وكده كده كده، لدرجة الثوار وصلوا مرحلة بتاعت هم يعني ما بشيلوا تلفونات سمارت عشان يمشوا بالهناي، ما بشيلوا جروش، بشيلوا قدر اللي بيودين مثلا ومثلا بيرجعوا مواصلات ولا كده، بشيلوا تلفون صغير. واحدة من الناس أنا تلفوني الكبير كنت بوثق به وأكيد جيت ما بشيله معي أي موكب على الإطلاق، موضوع التوثيق ده ذاته خليه برضو. يعني في ناس برضو برجعوا للوضع الاقتصادي البيئة مدني شديد، بتقول الناس ديل هم يعني محتاجين يأكلوا محتاجين يشربوا، في ناس بيعزوا الحاجة دي لأنه الموضوع ده يعني هو مصطنع، يعني هو مفتعل عشان يوضحوا إنه حكومة دي فاشلة مثلا في فترة، بعد ذاك استمرت من كده الحكومة في الفترة المدنية إنها هي أخفقت أو فشلت تماما.
والآن نبقى مع مهند عرابي.
الاعتداءات اللي بتحدث للمواطنين في الشوارع خاصة العاصمة الخرطوم في تقديري لها سببين. السبب الأول السيولة الأمنية اللي بتشهدها البلاد بشكل عام عقب انقلاب 25 أكتوبر، وما يحدث في الخرطوم، العاصمة الخرطوم تشهد حراك مدني سلمي مقاوم للانقلاب العسكري وداعي لإسقاطه. في التالي هنالك آلة عسكرية وأمنية من السلطات الانقلابية تواجه هذه التحركات السلمية والمدنية بعنف مفرط. تعدد القوات الأمنية داخل العاصمة الخرطوم واحدة من الأسباب برضو، سواء كان جيش نفسه بداخله الاستخبارات العسكرية والشرطة العسكرية، كذلك قوات الدعم السريع، الاحتياط المركزي أو ما يعرف بأبو طيرة، كذلك الأجهزة الأمنية الأخرى، الشرطة بأقسامها سواء كان الفيدرالية أو الشرطة الأمنية. تعدد هذه القوات الأمنية أحدث ضرر بالغ بالأمن والسلامة. نشهد أن الاعتداءات دي أحيانا بتكون من طرف القوات النظامية، خاصة أيام المواكب والحراك المدني السلمي قاعد يكون في نهب وسرقة واعتداءات واغتصابات. كذلك برضو ما يسمى بعصابات تزع الطويلة استغلوا الانهيار والسيول الأمنية الحاصلة في البلاد وخاصة في الخرطوم، بيجي يمارسوا في اعتداءات على المواطنين وسرقة ممتلكاتهم وترويع أمنهم وتعرض حياتهم للخطر. إضافة لقياب الدولة وقياب القانون وهيبة القانون، بكلها أدت للسيول الأمنية الحاصلة دي، أدت للممارسات دي اللي قاعد تعرض حياة كثير من المواطنين للخطر.
مباشرة بعد مهند، دي كانت إجابة الأستاذة الدرية محمد بابكر.
الأسباب ممكن تكون عديدة، يعني قد يكون الشدة شيء مقصود ومرتب له بعد انقلاب 25 أكتوبر لفرض واقع معين تتم على أساس تسويات معينة، وممكن يعود السبب أيضا لهشاشة الوضع الأمني في البلد وعدم قدرة الدولة على فرض هيبتها وسيطرتها على البلد. في كل الأحوال يعني هذا الموضوع يحتاج لوقفة، وقفة صارمة جدا من الجميع وبالأخص الدولة، لأنه مسؤولية أمن المواطن هي مسؤولية الدولة.
بعد درية ننتقل مباشرة للناشطة سرية كومي.
أنا أرجع الظاهرة دي. واحد، أنا بقول الحكومة دي أو الشرطة أو وزير الداخلية تحديدا الحتة دي ما داري يحسم علينا، لأنه في تغاعس من أفراد الشرطة وما دارين يقوموا بدورهم المنطيه. قبل 25 اكتوبر كان بيفتكروا انه الناس في دائره المدنيه ودي مدنيتكم وانتوا عايزين المدنيه، فبالتالي ما كان بيتدخلوا. حتى يعني انت لو تعرضت لعمليه خطف او نهب ومشيت فتحت بلاغ ما بيتابعوا لك ولا بيشتغلوا لك ولا بيفتحوا لك البلاغ اللي انت عايزه. وبرضه انا بشوف انه انتشار الاسلحه في ايدي المواطنين دي واحده برضه من الاسباب، واتفاق جوبا للسلام افرز لنا وضع جديد بدخول الحركات المسلحه باسلحتهم كلها. فهنا نحن ما نقدر نعرف الجهات المسؤوله من الاخر. المفترض يكون في ترتيبات امنيه، الغوات دي او الحركات دي قبل تدخل في بند بتاع الترتيبات الامنيه المفروض كان يتم وبطريقه مغننه، لكن الحاجه دي ما اتعملت. فلمن ما اتعملت وتم الاتفاق وهم بقوا شركاء، حاليا هم شركاء في الحكومه دي، فكثرت الجهات الامنيه وعدم توحدها في بوتقه واحده لنعرف من المسؤول من الاخر، ده برضو ساعد في عمليه انفلات الامني وفي تغنين ظاهره تزعه طويله. احيانا الظاهره دي بيسموها بالنيجروس، عصابات النيجروس. انا شخصيا ضد الاسم، الحاجات الاثنيه، التنميط الاثني والعنصرية اللي دائما بيسموا بها الآخرين، الأفعال المشينة دائما بيقوموا بيسموا بها مجموعة معينة، مجموعة منتمية لعنصر معين زنجي، فبيفتكروا الحياة دي منهم. لكن حاليا وبدلائل وببراهيم من الصحفيين وكتاب الجرائد إنه فعلا الشرطة ذاتها بزيها العسكري وبلبسها الرسمي، هم ذاتهم بيجوا سبب أو هم ذاتهم بيجوا جزء من الظاهرة دي للأسف الشديد. يعني الناس الأفراد ما بيجوا يحسوا بالأمان. ليه؟ لأنه في تغاعس شديد من الشرطة ومن الدوريات ومن الارتكازات والطواف الليلي. الحاجة دي خلت البعض إنه في ظل، يعني حالتنا الموجودة فينا الفئة هسي نحنا في ظل وجود حكومة وما حكومة والفوضى المغنن، الفوضى الخلاق الموجودة خلت ضعف النفوس إنه يستغلوا الوضع ده ويحاولوا ينهبوا ويروعوا المواطنين في حاجات، يعني حاجات بسيطة لا تغني لا تسمي من جوع. الواحد لو اجتهد قادر إنه يعمل الحاجات دي.
الناشط بشير عبد الحميد قال
الشيء الثاني، الشرطة دورها غايب تماما. يعني هذا من هنا الشرطة دورها غايب، ما في شغل بتاع شرطة هنا داخل المدن، ما في الارتكازات والدوريات والحياه دي، ما في حتى البلاغات ذات. يعني البلاغات ذات انا شايف انه زي البلاغات ذات، ومرات انك انت تفتح بلاغ ذاته. يعني انا بديك مثل قريب، انا قبل كم يوم الليل وبكره رمضان يوم الجمعه انا جيت ماشي بالليل دي الساعه 11 كده، لقيت لي ناس موقفين زول يقول لي هذول طلع الحمد لله انا شايفه والله يطلع لي سكين، يقول لهم انا ما عندي قروش هذول طلع.
دي كانت الردود حول النسبة وأسباب انعدام الأمان في مدن ولاية الخرطوم. والآن ننتقل إلى انعكاسات الظاهرة على شتى مناحي حياة الناس، وكان الاجتماعية أو الاقتصادية. ونشوف في إجابة الناشط كوسر حسن.
يعني كده خلي الوضع الاجتماعي العادي ده، المناسبات اللي بقت يعني الناس بتمشي الغداء إذا معزومين غداء ما بيحضروا الحفلة، لأن الحفلة بتبدأ بعد 9 وبتنتهي 11. إذا المسافة بعيدة حيضطروا يركبوا مواصلات ويجوا قاطعين مسافة بطريقين وما بيمشوا. واحدة من الناس أنا برضو جيت، إذا ما في عربية مثلا أنا ضامة إنه حتجي طرقين لحد البيت، ما بمشي المناسبة دي أصلا، أو ممكن أمشي الغداء وأجراجع بدري. ده على المستوى الاجتماعي، موش يعني غلطت التواصل وشنو كده. على المستوى السياسي مثلا، مرات بتكون في ندوات، بتكون في سيمينارات، في شنو عادة بتكون ما بعد المغرب أو بعد الساعة 7-8 كده. في الفترات اللي فاتت كان بيكون عادي، هسي بقت قلت ما بتتعمل، ولو اتعملت ما تكون في حتة عامة، لازم يكون في دور بتاع حزب سياسي مثلا، في يعني في مكان مقفول. الناس اللي عندهم عربات متوفر لهم من وإلى دي عادي، الزول اللي بيكون داير يمشي المواصلات ما بيقدر يمشي لأنه عارف ممكن يحصل له شنو، ده بيكون كمان تحت دواعي كثيرة.
انه انتم ماشيين الندوه انتم سياسيين مخربين وكده، وده ما بيكون الغرض الاساسي. الغرض الاساسي هو دارين هب، لكن دارين شرع، دارين شرع انه الحاجه دي برضه
اكيد طبعا. يعني انت لازم بعد ذاك تاخد جدولك انه في زمن بدري تجي البيت، يعني لازم زمن بدري انت شغال بغض النظر من انك انت شغال شنو، يعني في وقت بدري انت ما عندك وسيله بتاعت مثلا عربيه توديك وتجيبك مثلا في زمن متاخر، انت حتضطر تمشي البيت، كان تعطل شغلك كان تعطل شنو تجي البيت. ده كمان انا لاحظته هنا في العربي في الثلاثه مواسم الاخيره دي، يعني ايش كنا بنجي بدري قبل الموسم لانه كان بيقفل الكباري وكده، في ستات الشاي اللي بنقعد جنبهم بيقفلوا بدري. ليه قلت لهم ليه بتقفلوا بدري كده؟ قال بيبقوا بينهبونا وبيدقونا، عشان كده نحن بنمشي قبل زمن الموكب، يعني بنجي نلقط في الساعتين ديل وقبل زمن الموكب بنضطر نجي البيت. قلنا كويس الايام الاخيره بيجوا ما بيجوا اصلا، لما يكون في موكب شفت ستات الشاي والبيبي والاكل ولا شنو ديل الفريش اللي بيكونوا بالدرجات ولا هناك ما بيجوا اصلا، يعني قالوا هم بيجوا مستهدفين من منو؟ من قوات نظاميه بيجوا بدقهم. واحده كنت بتكلم معاها قال بيقول لهم انتوا بتجي تلموا، هم لما سالتهم قالت لهم احنا لاقينا مظاهرات ولا مشينا موكب احنا شغالين، قالوا ليها انتوا بتجي تلموا الناس اللي بيطلعوا المظاهرات بيجوا بيقعدوا عندكم. اوكي طيب الناس اللي بيجوا المظاهرات بيقعدوا عندنا شايلين تلفوناتنا وقروشنا ليه؟ يعني الواحد بيجي بيضربهم وبيكون قاعد يفتش في المطبخ وين؟ وبيفتشون على فكره يفتشون في اي شيء عشان يطلعوا المطبخ والتليفون، وتحس يعني بانه انت مش ماشي في الشارع، يعني لو مشيت جميع دول تلقاه ينكمش وكده زحى منك، يعني ما ثاني ما في تثق في اي زول ساكت في الشارع ولا شنو، فتحس انه اي زول شاك في الثاني او اي زول خايف من الثاني او اي زول يعني خاطي في ذهنه انه الزول ده ممكن يكون حرامي ممكن يكون شنو ممكن يكون شنو، الحاجه دي بتعينا في الشارع. يعني برضه زمان نحن بتاعين المواتر ليل ممكن عادي يجي مره جنبك بتاع موتر، لكن هسه هنا مجرد ما تسمع بتاع موتر ده لو ما جريت ممكن تجنب تجيب لحد ما تطلع الموتر بيمشي.
مستمعينا الاعزاء، ده كان استطلاعنا حول مساله الامن وعدم الشعور بالامان في الشوارع والأماكن العامة في مدن ولاية الخرطوم الثلاث، وشكرا لكم أعزائي المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.